جديدة من الضباط الالتزام بحماية الطائفة الدرزية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
تحذيرات للإدارة السورية الجديدة وجهتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمطالبات من رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو بجعل جنوب سوريا منزوع السلاح، وزعمه في خطاب ألقاه أمام دفعة جديدة من الضباط الالتزام بحماية الدروز.
يجب أن يكون جنوب سوريا منزوع السلاح بشكل كامل في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء. تل أبيب لن تسمح لقوات هيئة تحرير الشام أو للجيش السوري الجديد بدخول منطقة جنوب العاصمة دمشق. لن نتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية في جنوب سوريا.
جيش الاحتلال كان قد أعلن أنه أقام بهدوء شديد منطقة أمنية داخل الأراضي السورية، وهذا ما أكدته صور للأقمار الصناعية كشفت عنها شركة بلانت لابس الأمريكية. تظهر بناء جيش الاحتلال الإسرائيلي 7 قواعد عسكرية داخل الأراضي السورية التي احتلتها مؤخرا. ونشرت صحيفة هارتس الإسرائيلية إنشاء كيان الاحتلال 7 مواقع عسكرية تمتد من جبل الشيخ في الشمال حتى تل قودنا في الجنوب بالقرب من المثلث الحدودي الذي يربط سوريا بالأردن. وبحسب هارتس انتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من التوغل داخل الأراضي السورية إلى تثبيت وجودها وسط تلويح بالبقاء الدائم في المناطق التي سيطرت عليها، بينما لا تزال السلطات السورية خجولة في مواجهة هذا التدخل. وفي اختبار جديد لوحدة السوريين في مواجهة التحديات الخارجية، خاصة بعد تصريحات نتنياهو بشأن الجنوب السوري، حيث أثارت تصريحاته موجة من الغضب والرفض الشعبي السوري، وتقاطرت دعوات الاستنكار، ومن أهمها وكرد مباشر على تصريحات نتنياهو أعلن قائد تجمع أحرار جبل العرب في السويداء الشيخ سليمان عبد الباقي رفضه القاطع لتدخل أي جهة خارجية بالشأن السوري الداخلي. وأكد عبد الباقي في تصريح مقتضب الهوية السورية ومطالب بناء الوطن والعيش بسلام كجميع السوريين، في حين انتشرت دعوات من قبل عدة مجموعات على مواقع التواصل من أجل التظاهر الاثنين في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء جنوب سوريا احتجاجا على التصريحات الإسرائيلية، بينما طالب ناشطون الحكومة السورية المؤقتة باتخاذ موقف واضح وصريح يدين تهديدات إسرائيل للجنوب السوري.
أكدت حركة حماس اليوم أن الاتصالات مستمرة بين الوسطاء وكيان الاحتلال الإسرائيلي لمعالجة أزمة إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. وكشف القيادي في المقاومة الفلسطينية أن كيان الاحتلال يشترط تسليم جثث الأسرى 4 دون مراسم أو تصوير، بينما تصر حماس على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم السبت الماضي قبل تسليم جثث الأسرى الصهاينة. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أرجعت إطلاق سراح 600 فلسطينيين السبت، فيما أكدت حركة حماس أن هذا القرار يكشف مجددا مراوغات الاحتلال وتنصليه من التزاماته. وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية 4 شروط للانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار مع حركة حماس. وذكر الوزير في كيان الاحتلال إلي كوهين أن الشروط تشمل الإفراج عن جميع الأسرى الصهاينة وخروج حماس من قطاع غزة وتجريد غزة من السلاح وتثبيت سيطرة أمنية إسرائيلية على القطاع حسب تعبيره. وفي مقابلة له أبدى كوهين انزعاجه من المراسم التي تجري حماس أثناء تبادل الأسرى، مهددا بعدم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين قبل توقف حماس عن هذه المراسم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قيد الثورة الإسلامية يؤكد أن الحوزة العلمية مدينة للعلامة جواد يأمل ويشيد بجهوده العلمية المعمقة. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن الأسلحة النووية التي يمتلكها الاحتلال تهدد الأمن في منطقة غرب آسيا. الشعب اللبناني يودع الشهيد السيد هاشم صفي الدين إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه في جنوب لبنان. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعين الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا ونافعا إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران تقدم
أدب بلا حدود.
أدب بلا حدود،
مداولات في استعراض نتاجات الأدب العالمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج أدب بلا حدود. كما أفاضت الحداثة من إفرازاتها على شتى جوانب الحياة والآداب والفنون، فإنها أفاضت أيضا على النقد وتياراته ومناهجه، وما فتئ النقاد يركضون خلف هذه الإفرازات ويستوحون منها أساليبهم تماشيا مع الاتجاه العام في حركة الأدب. مستمعين الأفاضل، وكان من ثمار الحداثة، وليست كل ثمار الحداثة شهية بالضرورة، أن انقطع الناقد تماما عن أصوله وتراثه وتاريخه، وأخذ ينهل من قيم جديدة مبتورة قائمة في الفراغ، وإن كانت جديدة في حد ذاتها. ومشكلة الفراغ هذه هي التي تذوب في الغالب كل قاعدة يمكن أن يركن إليها الناقد في إضاءة النصوص واستخراج النتائج، وبالتالي تجعله تطرح قيمه ومثله هو لمجرد أن هذا يمثل رأيا خاصا له. إن الانطباعية في النقد غير الانطباعية في الإبداع، فإذا جاز للمبدع أن يعبر عن انطباعاته الشخصية وسيرته الذاتية وهمومه الفردية، فإن هذا لا يجوز للناقد بحال، وذلك أن المبدع يقوم بعملية تصوير وتحليل، وأما الناقد فيقوم بالتشخيص، وهو عمل لا بد فيه من قوانين عامة وأسس شمولية ومعايير لا تخضع لتيار دون آخر، وموازين لا تحركها الريح كيفما شاءت، فتخف أو تثقل حسب رغبة الناقد، وإلا لبات النقاد في زمرة المطففين. ونظرا لأن النقاد في المهجر، مستمعين الأفاضل ولا سيما المهجر الغربي، يعدون من أكثر الأقلام استلهاما من نتاجات الغرب، فقد انبرى نفر من هؤلاء بالدفاع عن الحداثة بكل إفرازاتها دون تمييز للغث عن السمين، بل إن بعضهم تجاوز كل ذلك وراح يطبق بعض المحاولات النقدية الحداثوية اللصيقة بقماش بيئة الأدب الغربي على بعض النصوص العربية، مما أوجد بدوره تشويشا وارتباكا لدى المتلقي الذي وجد نفسه أمام شكل متعدد البيئات والقسمات والملامح، فلا هو استنساخ، ولا هو وليد أنبوبة، ولا هو من المواليد الشرعية، بل ربما يكون أقرب لمن ولد ميتا فلا نبض فيه ولا صورة له ولا جدوى منه. وبديهي مستمعينا الأفاضل أننا لا نعارض هنا التجديد والتحديث والانطلاق مع ركب الحضارة المعاصرة، فهذا ما لم ولن يخطر لنا على بال، بل الواقع أننا نريد للناقد العربي كما أردنا للمبدع أن يكون ملاصقا لتراثه قدر الإمكان، حفاظا على أصالته مع تطعيم كل ذلك بما يعوزه من نتاج التراث الآخر ما لم يسبب ذلك محوا للملامح الأصلي. فطبيعي أن تتحاور الحضارات أخذا وعطاء، كل بما يخدم مسيرتها، وكل بما يتناسب مع فلسفتها في الحياة ونظرتها إلى العالم وإلى الإنسان وإلى حركة الوجود. ولأن الناقد العربي غالبا لا يملك صفة الرائد في العصر الحديث، بل هو مقلد وتابع، شأنه في ذلك شأن الكثير من مقومات الحياة في هذه البقعة من الكرة الأرضية، فإننا لا نملك إلا مناشدته بالعمل على البحث عن ذاته والحصول عليها ومحاولة ترشيدها بحثا عن الاستقلالية والتفرد وشق طريق جديد للأدب يتناسب مع طبيعة البيئة وطبيعة الإنسان وأهدافه في غد الحضارة البشرية.
أيها الإخوة والأخوات، نستكمل هذا اللقاء بهذا الحوار مع ضيفنا الكاتب والأديب الأستاذ محمد سعيد الأمجد، فأهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بكم
أستاذ محمد سعيد. نصل الآن في هذا اللقاء إلى نقطة عطف مهمة، ونحن نتحاور حول موضوع النقد، ونود أن يدور هذا الحوار حول مصطلح جذاب ومبهر وهو الحداثة، ونود أيضا أن نتناول نفس المصطلح في موضوع النقد. كما تلاحظون وكما يجهل الكثيرون، الحداثة ليست مذهبا أدبيا أو فنيا فقط، ولكن الحداثة نمط حياة. الحداثة بمعناها العام ومعناها الحقيقي في الواقع إطفاء لون معين على الحياة في العالم، وهي قريبة من العولمة، بل الحداثة مقدمة للعولمة كانت. لا شك أن هذه الظاهرة أفرزت انعكاسات مختلفة على الآداب والفنون بشكل خاص، بالإضافة طبعا إلى الأنماط الأخرى للحياة. بالنسبة لموضوع النقد، ما هي إفرازات الحداثة البارزة على حركة النقد بشكل عام؟
نعم، الحداثة بتعريف مختصر بعيد عن الاستلاب وفي الشخصية والفكر، بعيد عن الاستلاب في الاتجاه الأدبي، يمكن أن نقول أنها وعي المبدع بخصوصيات زمنه، وليس بالضرورة أن تكون الحداثة نوعا من الاستلاب، يعني على بقدر ما تكون هي نوع من الانفتاح والتجدد والوعي بالعناصر الزمكانية. نعم. ثم إدخال هذه العناصر في النتاج الأدبي ونواته الإبداعية. الحداثة إذا تحدثنا عنها في الجانب النقدي، برز اتجاه نقدي حديث كرد فعل لما استخدم سابقا من اتجاهات نقدية انطباعية ذاتية لا تستفز العناصر الأساسية المكونة للإبداع. ردت فعل لذلك الاتجاه القديم ظهر اتجاه حداثاني أسيء استخدامه بالحقيقة. أولا، هو ردت الفعل هذه نتجت عن اصطدام القناعات الأدبية لدى الكاتب أو لدى الناقد بما يجري في الساحة العالمية من مستجدات وعناصر حديثة، لكنه بدل أن يرجع إلى موروثه الفكري والأدبي ويستخلص منه عناصره الإبداعية ويغطي بها نتاجه أو يعيد صياغة نتاجه الأدبي من خلال النقد، بالعكس انغمس في بؤرة هذه المصطلحات وصار يلاحق الشكل والجانب الفني، وصار يبتعد كثيرا عن ما يستفز الإبداع وما يطوره وما ينتج الرؤية النقدية الأدبية الواضحة، فتشوهت بعض ملامح الاتجاه النقدي الحديث.
نعم.
وهذا ما يسمى بالنقد الشكلي أو الشكلانية في كلمة أخرى. هذا في الحقيقة هو يعني جعل مجموعة من المصطلحات والمفردات وتكثيرها وتكثيفها دون أن تكون لها مساس بواقع النص وواقع النقد. عبد الواحد لؤلؤة يقول أن هذا يبتعد عن الغرض الأساس الذي وجد النقد من أجله، وهو أن يكون النقد عونا للنص وأن يكون ملاحقا له ومطورا له ومطورا لرؤيته.
نعم صحيح هذا. نلاحظ في حركة الحداثة النقدية الآن أنها فضلا عن بتر النص عن جذوره وأصوله وتراثه باستخدام المناهج المستخدمة لمعالجة النص الغربي، تحاول بقدر الإمكان أن تشد النص الشرقي أو النص العربي إلى الغرب بكل الأساليب وكل الوسائل، لأنه يطبق منهجا حداثويا مطبقا في الغرب في الواقع. مدى هذا التأثير من الناحية السلبية على تقدم النص العربي؟
نعم، هو في النقد الحديث وما يجري في الغرب فرضا يكون لهذا الاتجاه النقدي عنصران أساسيان، عنصر نعم. ثابت وعنصر متغير. فالناقد العربي أو الناقد الأدبي الملتزم لم يستقدم العنصر الثابت، أي لم يستعر الآلية لتطبيق المنهج النقدي، وإنما استعار المنهج النقدي بكامله من الغرب وحاول أن يطبقه على الثقافة العربية والإسلامية، في حين أن هنالك تناقض صارخ بين الأسس الأولية اللي تشكل الإبداع النقدي في نفس النص قبل أن يكون في نفس النص النقدي.
إذن لا دائرة من التقنية والآلية في موضوع النقد بنظريته الحداثوية، يعني ممكن هنا التقنية أن تستخدم كمنهج، ليست هناك مشكلة في هذا الموضوع، ولكن المشكلة كما تفضلتم هو هذا الخلط الحادث بتطبيق منهج على نص لا ينطبق عليه هذا النوع من التقنية أو هذا النوع من الآلية.
نعم، وأضرب لكم مثلا كتابات الدكتور الغذامي، نجح إلى حد ما في كتابه الخطيئة والتكفير عبد الله الغذامي، حيث بحث في هذا الكتاب عما يوازي هذه العناصر الإبداعية الموجودة في الغرب عما يوازيها في منظومتنا الإسلامية العربية الفكرية. ونجح الرجل إلى حد ما في إيجاد عناصر إبداعية أساسية كنظرية المجانسة والاختلاف عند عبد القاهر الجرجاني، وأثبت أن نظرية الاتصال التي وجدت أو التي أوجدها رومان ياكوبسن قبل رومان ياكوبسن، أوجدها حازم القرطاجني قبله ب700 عام، ولكنها بعملية مشابهة وبلغة أدبية عربية.
نعم، إذن هناك أسس أساسا لاستخدام المنهج. نلاحظ مثلا في بعض النصوص النقدية للناقد الأمريكي المعروف ألين تيت، قرأت له بعض النصوص حول مثلا الشاعر أزرباوند وأيضا حول الروائي دوستويفسكي، كنت ألاحظ أنه يذهب إلى المحيط ويذهب إلى البيئة ليأخذ عناصر لإبداع نصه هو، فهنا لا يحدث هناك هذا الانفصال بين الناقد والمبدع، بمعنى أن لا يكون الناقد يتصرف في بيئة خاصة به مع نص يعيش في بيئة أخرى تماما يعني، وهذا هو واقعا يعني محور الإبداع في النصوص النقدية. طبعا نحن أيضا لا نبث دعاية لناقد معين ولا لمنهج معين، ولكن لأساس مهم من أسس النقد، بمعنى أن الناقد، ونحن الآن نناشد الإخوة والزملاء النقاد أن يحاولوا بقدر الإمكان أن ينحوا منحا منهجيا موضوعيا في الموضوع. لا يمكن إطلاقا أن أخذ نصا عربيا يتحدث مثلا حول الثورة الحسينية وأربطه مثلا بنص آخر حول جندرك، يعني هذا تناقض صارخ بفحوى أو بحجة أنني أستخدم منهجا نقديا حدثويا، هذا لا يمكن تماما. كيف يمكن أن نتغلب الآن على هذه الظاهرة وهي موجودة حاليا؟
هو قلنا لا محذور في استخدام الآلية، لكن المشكلة أنه يحاكم النص الحسيني فرضا على سبيل المثال على ما كتبه ذاك الإنسان الغربي، وتجربة الغذامي لها تجربة معاكسة تماما، وهو ما كتبه صاحب المرايا المحدبة، بحيث ناقد كبير يقول عنه أنني لم أفهم عنه أي شيء. وهذا ليس قصورا في نفس الناقد، وإنما هذا دليل على أن هنالك اتجاه فوضوي عبثي بعيد عن أصل النتاج وأسس تشكله.
نعم، هناك أيضا مشكلة أخرى، هناك بعض الأقلام التي تعارض تماما مثل هذا الأسلوب ومثل هذا المنهج في النقد، بمعنى أنها تقف موقفا حادا وصارما من الأسلوب الغربي في النقد. هذا أيضا نوع من التطرف.
نعم.
لا يخدم حركة النقد عندنا.
نعم، هذا أيضا اتجاه خطير جدا، ووقوف على موروث آلي نقدي أدبي قديم جدا لا يستفز سوى الجانب اللغوي، في حين أن منظومة الحياة والتحول السيكولوجي لدى المتلقي نفسه يفرض على الناقد أن يعيد النظر كل آن على أدواته المعرفية والنقدية.
نعم، أحسنتم. إذن هنا لا يجب أن نكون مفرطي الحساسية هكذا تجاه مثلا النصوص غير العربية أو غير الإسلامية، فلنكن واضحين، بمعنى أنه الحضارات بشكل عام، الحضارة الإنسانية بشكل عام تمثل كلا لا جزءا، ومجموعة الحضارات كلها تمثل حضارة واحدة هي الحضارة البشرية، لها عناصر في الشرق ولها عناصر في الغرب ولها عناصر هنا وهناك. فهنا لا مشكلة ولا ضير أساسا في جمع هذه العناصر، ولكن في بوتقة ملتزمة، بوتقة تحمل ضوءا للمستقبل، وأيضا تحمل مشعلا أمام السائرين في ركب الحضارة. لا يهم إطلاقا أن تكون هناك نقطة ضوء غربية أستخدمها أنا كشرقي مثلا، هذه ليست مشكلة، وهم أيضا كذلك ينبغي عليهم نفس هذا الأمر، لكي ننطلق من موضع شمولي وليس موضع شخصي. هذه مهمة جدا في خلق الحضارات، وبالتالي في تنضيج وترشيد الأداب والفنون في كل مكان. إن شاء الله نحن نأمل أيضا لنا وللإخوة والأخوات الزملاء في حقل النقد أن نسعى دائما لهذا المنهج الشمولي في الإبداع وفي النقد، حتى تكتمل عندنا معالم بارزة لمدرسة أدبية ملتزمة إن شاء الله. إذا عندكم تعليق أخير في هذا اللقاء نحن على استعداد.
نعم، نستخلص من حديثنا هذا أن هنالك جانبان مهمان رئيسيان في العملية النقدية. أولا إعادة النظر في الأدوات المعرفية النقدية في كل آن، وثانيا الرجوع إلى الخزين الفكري الأصيل لمعالجته وتطويره وبلورته.
نعم، شكرا. في نهاية هذا اللقاء نتقدم بالشكر إلى الأديب الأستاذ محمد سعيد الأمجد، وإلى الإخوة والأخوات المستمعين، نحييكم وإلى اللقاء.
مرسل وبدى لكل الخلق أكرم. السبيل إلى الإله الأوحد.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. من كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة: وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية مطلقة طلبه، يردها الأكياس ويخالفها الأنكاس، من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه، وغير الله نعمته وأحل به نقمته، فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر، فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية له عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه: كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى، والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب، وعبد الدنيا وتاجر الغرور، وغريم المنايا وأسير الموت، وحليف الهموم وقرين الأحزان، ونصب الآفات وصريع الشهوات، وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني رأيي وصرفني عن هواي، وصرح لي محض أمري، فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب، وصدق لا يشوبه كذب. ووجدتك بعضي، بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت. فإني أوصيك بتقوى الله، أي بني، ولزوم أمره، وعمارة قلبك بذكره، والاعتصام بحبله. وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به؟ أحيي قلبك بالموعظة، وأمته بالزهادة، وقوه باليقين، ونوره بالحكمة، وذلله بذكر الموت، وقرره بالفناء، وبصره فجائع الدنيا، وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام، وأعرض عليه أخبار الماضين، وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم، فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحب وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. مستمعينا الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
جهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه، وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
نبي الله أيوب عليه السلام كان من الأنبياء الذين بعثوا في أرض الروم. أيوب كما يروي العلامة المجلسي في البحار يرجع إلى العيص بن إسحاق. نبي الله أيوب من الأنبياء الأثرياء، الله تفضل عليه أعطاه، كان يمتلك أراضي شاسعة قد كثير من شباب المسلمين ما عندهم إحاطة بقصة نبي الله أيوب. كان يمتلك أراضي شاسعة وكان يمتلك من المواشي الكثير، في رواية الإمام الصادق عليه السلام كان يمتلك 1000 من الشياه، تخيل حجم الثروة التي يمتلكها. كان لديه من البنات 3 ومن البنين 7. كان أيوب كثير السجود لله تبارك وتعالى، كثير الشكر، وكان إذا صلى واستغفر وسبح سبحت معه الملائكة. إبليس في ذلك الوقت كما يروي الإمام أبو جعفر الباقر لم يكن محجوبا عن العرش، إبليس كان يستطيع أن يرقى في السماوات، فكان يستمع إلى الملائكة كيف تسبح مع أيوب. حسد، ماذا قال؟ خطب الملائكة قالهم أيوب يشكر الله لأن الله أنعم عليه، أكو نعمة، لو أن الله سحب النعمة عن أيوب أنا ما أتصور أبدا أيوب يصدر من عنده الشكر. شوف الفكرة وين. الله عز وجل أوحى إلى الملائكة أن خلوا بين أيوب وبين إبليس. إبليس شعر بهذا المعنى، شعر أن له السلطة، نزل أحرق جميع أراضي أيوب. كانت أراضي شاسعة، يروي ابن الأثير في الكامل وبالبداية والنهاية، ويرويها أبو جعفر الطبري، كان عنده أرض اسمها البثينة، أرض شاسعة 500 فدان. إبليس أحرقها، أحرق زرعها عن بكرة أبي، قتل ماشية أيوب، هلكت الماشية. لما وصل الخبر إلى أيوب، أيوب سجد لله، قال ربي أنت من أعطيت، أنت المعطي، أنت الواهب، وأنت الآخذ، لا فضل إلا فضلك. زاد شكر أيوب. إبليس قال حتى وإن ذهب ملك أيوب، حتى وإن ذهب ماله، ربما أيوب يأمن أنه المال يرجع له، لو ذهب عنه عياله لكفر أيوب، كفر بالنعمة، ترك الشكر. نزل إبليس تسلط على بنيه، في بعض النصوص والأخبار أنه وسوس لجماعة قتلوا أولاد أيوب، قتلوهم. لما وصل الخبر إلى أيوب وضع رأس يد على رأسه، وأخذ تراب وضع على رأسه، بعدين استغفر الله تبارك وتعالى حتى وضع التراب على الرأس. لما تلقى خبر قتل أولاده اعتبر شيء مخالف لآداب شكر النعمة الإلهية، سجد لله، قال له اللهم أنت الواهب الولد وأنت الآخذه، واستمر أيوب نعم في شكر لله. إبليس تسلط على بناته، بناته أصابهن المرض وهن في بيتهن وماتن، ماتت البنات. توقف أيوب عن الشكر أبدا. إبليس قال أيوب قد أمن أن الله سيرجع عليه بنيه وأمواله، لو أن الله ابتلاه في جسده لكفر بالنعمة وكفر بالشكر. الله عز وجل أمن على قلب أيوب وعلى عينه وعلى سمعه، ونزل إبليس نفخ في منخري أيوب، انتشر المرض في جسده، ابتلي في جسده. وبنفس الوقت مجتمع من راحة أمواله ازدراء عزله، صار ما يتعامل معه، وهذا حال بعض البشر، من يحترمون الإنسان مع شديد الأسف ما يحترموا لقيمه، ما يحترموا لمبادئه، يحترموا لأمواله، إذا ذهبت الأموال يجد أنهم قد قللوا من احترامه. زين، الإمام الباقر عليه السلام يقول فعزلوه، عزلوه العمال اللي كانوا يعملون في أراضي، تركوا ذهبوا عنه، راحت الأموال، افتقر، منو بقت معاه؟ بقت زوجته اللي هي رحمة بنت إفراهيم ابن يوسف، ابن يعقوب، صارت زوجته تخدم في البيوت في بعض النصوص، وتأتيهم بالطعام إلها ولأيوب. أيوب صابر. في يوم من الأيام مر به جمع، قالوا له ماذا صنعت يا أيوب حتى تركك ربك هكذا؟ الأنبياء كل شيء ولا شمات، وهذا مو يعني هذا الخلق انتقل من الأنبياء إلى الأولياء وانتقل إلى الصالحين، الشماتة تؤلم جدا. لما سمع أيوب هذا الكلام توجه إلى الله تبارك وتعالى، قال اللهم قد نزل بي من البلاء ما أنت تعلمه، وإني أدعوك أن تفرج عني. الله عز وجل أوحى إلى أيوب أن اذهب إلى هذه العين، إلى هذا المغتسل، فاغسل به جسدك واشرب من الماء. غسل جسده وشرب من الماء، رجعت إليه صحته. في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام: أرجع الله له أمواله، رجعت كل النعمة عليه. أيوب أبدا ما صار في صورة المذلة، ولا سمح لإبليس أن يقهره. أحيانا تشوف الشيطان إذا نزل بالإنسان البلاء وسوس إلى بالشكاية، وسوس إلى بالاعتراض على الله تبارك وتعالى، وسوس إلى بنسيان نعم الله. الإنسان الواعي، الإنسان المؤمن، هو الذي يلتفت لهذا المعنى، ما يستمع أبدا لوسوسة إبليس.
وليس من أمره مفر،
يعيش فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر. هناك أمر، هناك سر،
سر عجيب يظل فينا، نبضا زكيا صوتا حنونا.
سر عجيب يظل فينا، نبضا زكيا صوتا حنونا.
يمحو الظنون يبقي اليقين، له علينا نهي وأمر، له علينا نهي وأمر.
هناك أمر، هناك سر، في الروح والقلب مستقر.
كنا وليس من أمره مفر،
يعيش فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر. هناك أمر، هناك سر،
إذا نسينا في الصحو يبقى بنا ينادي لطفا وشوقا.
إذا نسينا في الصحو يبقى بنا ينادي لطفا وشوقا.
في الأرض كنا يوما لنرقى، والدرب صعب حينا ويسر، والدرب صعب حينا ويسر.
هناك أمر، هناك سر، في الروح والقلب مستقر. هناك أمر، هناك سر، في الروح والقلب مستقر.
يعيش فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر،
يعيش فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر. هناك أمر، هناك سر،
إذا هفونا يقول كلا، وإن عثرنا يقول مهلا.
إذا هفونا يقول كلا، وإن عثرنا يقول مهلا.
وإن ضللنا لنا تجلى، يقول منها هنا الممر، يقول منها هنا.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الحوزة العلمية مدينة للعلامة جواد آملي ويشيد بجهوده العلمية المعمقة. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن الأسلحة النووية التي يمتلكها الاحتلال تهدد الأمن في منطقة غرب آسيا. الشعب اللبناني يودع الشهيد السيد هاشم صفي الدين إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه جنوب لبنان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الحوزة العلمية مدينة للعلامة آية الله عبد الله جوادي آملي، مشيدا بمجهوداته العلمية المعمقة في مختلف العلوم الدينية. ونشرت صباح اليوم تصريحات القائد لدى استقبالها السبت القائمين على تنظيم مؤتمر تفسير تسنيم في قم المقدسة لتكريم آية الله جوادي آملي، حيث شدد سماحته على أن الحوزة تدين لهذا العالم الكبير لمجاهداته المريرة على مدى أكثر من 40 عاما في البحث والتدريس والتأليف في مجال تفسير القرآن الكريم وعلوم الفقه والفلسفة والعرفان. وأضاف أن قوة تفكير العلامة جوادي آملي ساعدته كثيرا في فهم النقاط الدقيقة والخفية في آيات القرآن، ما جعل هذا التفسير موسوعة شاملة في علوم القرآن الكريم. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي على أن الأسلحة النووية التي يمتلكها كيان الاحتلال تشكل أكبر تهديد للأمن في منطقة الشرق الأوسط. وأشار عرقشي في كلمة ألقاها أمام مؤتمر نزع الأسلحة رفيع المستوى للأمم المتحدة في جنيف إلى تهديدات قادة هذا الكيان باستخدام هذه الأسلحة ضد الفلسطينيين في غزة، مما يزيد من تعقيد الوضع الإقليمي ويهدد السلام والأمن الدوليين. وعبر عرقشي عن القلق الكبير من استخدام الأسلحة النووية والكيميائية، مشيرا إلى أن بعض المجموعات بما فيها كيان الاحتلال قد تكون مستعدة لاستخدام هذه الأسلحة المدمرة في صراعات المنطقة. وري الثرى مساء اليوم جثمان الشهيد السيد هاشم صفي الدين في بلدة دير قانون النهر بجنوب لبنان، وشيع بعد الظهر اليوم الجثمان الطاهر لشهيد الرئيس الفقيد للمجلس التنفيذي لحزب الله في بلدة دير قانون النهر بمشاركة قيادات حزبية وشخصية دينية وسياسية واجتماعية محلية وإقليمية وحشد غفير من محبي المقاومة. وألقى الشيخ محمد حسن أختري ممثل الإمام السيد علي الخامنئي كلمة أوضح فيها أن مشاركته في هذه المراسم جاءت بتكليف من قبل سماحة الإمام الخامنئي لتقديم تعازي القائد وتعازي الشعب الإيراني مجددا، ومع وقوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعبا ومقاومة إلى جانب لبنان وشعبه ومقاومته. حول تشييع اللبنانيين جثمان الشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين في بلدة دير قانون النهر الجنوبية، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
لبيك يا حسين،
لبيك يا حسين، لبيك.
وسط هتافات لبيك يا حسين ونداءات البيعة والوفاء للمقاومة، شيع اللبنانيون جثمان الشهيد السيد هاشم صفي الدين إلى مثواه الأخير. جثمان الشهيد صفي الدين الذي وصل إلى مسقط رأسه دير قانون النهر جنوبي لبنان، انطلقت مراسم تشييعه بمشاركة الفرق الكشفية والموسيقية رافعة الرايات والأعلام اللبنانية ورايات المقاومة. وشقت مسيرة التشييع طريقها عبر شوارع البلدة باتجاه باحة المرقد، حيث كان في استقباله مجموعة من المقاومين الذين أدوا القسم والبيعة تأكيدا على مواصلة المسيرة. وخلال 100 متر الأخيرة تولت مجموعة من علماء الدين حمل النحش على الأكتاف وصولا إلى باحة المراسم، حيث أقيم استعراض عسكري تكريما للشهيد.
ونحن على ثقة بأمر الله تبارك وتعالى على أن المقاومة ست